إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لقد رفع الله جل وعلا الحرج والإثم عمن قصد البيت الحرام حاجا أو معتمرا فسعى بين الصفا والمروة، لا إثم عليه ولا حرج. وبينا العلة في سبب نزول الآية في اللقاء الماضي، ثم بين الحق تبارك وتعالى أن من تطوع بأي نوع من أنواع الطاعات وسائر الخيرات والقربات إلى رب الأرض والسماوات من غير ما فرض الله عز وجل عليه فإن الله سبحانه شاكر عليم، يشكر له عمله ويشكر له صنيعه، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم نية العبد إن كان يبتغي بعمله وطاعته وجه ربه أم يبتغي المحمدة والسمعة عند الخلق. فالله جل وعلا شاكر عليم، يعلم نية العبد ويعلم قدر الجزاء الذي يستحقه العبد على سائر طاعاته وقرباته والخيرات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. بعد ذلك يرجع الحديث مرة أخرى أيها الأحبة إلى اليهود. لقد طعنوا في حادث تحويل القبلة، وها هو ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن الصفا والمروة كشعيرة من أعظم شعائر الحج، ثم يعود الحديث مرة أخرى عن اليهود، أولئك الذين يكتمون الحق الذي يعرفونه في كتبهم المنزلة من عند الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يا لها من آيتان كريمتان جليلتان، الآية 59 والآية 60 الأولى من سورة البقرة. وعيد شديد لأولئك اليهود كما قال أبو العالية وغيره، لقد نزلت هذه الآية في اليهود، الذين نزلت في اليهود أو في أهل الكتاب عامة كما قال بعض أهل التفسير، الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة على رسل الله وأنبيائه الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم بصفته، يعرفونه لأن الله عز وجل قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. روى البخاري أن عطاء سأل عبد الله بن عمرو وقال له حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يدفع السيئة بالحسنة، وفي لفظ ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. هذه بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وقد قال عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فهو موصوف بصفته واسمه في التوراة والإنجيل في الكتب المنزلة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأرجو أن أقرأ كلام الحافظ نصا ثم أعلق عليه إن شاء الله تعالى. قال في قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الآية. قال الحافظ: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. أظن أن الكلام واضح بين. قال الحافظ: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل، لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة، من الدلالات البينة والهدى النافع للقلوب، الدلالات التي تدل على المقاصد الصحيحة والتي تدل على الله جل وعلا والتي تدل على صدق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تدل على أن ما جاء به الرسل من عند الله هو الحق، هو الحق. فالنور منبعه واحد وأصله واحد، والحق يخرج من مشكاة واحدة. إذن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يؤكد على ما في هذه الآية من الوعيد الشديد لأولئك الكاتمين لما أنزل الله عز وجل على رسله في كتبه المنزلة من السماء، تتحدث عن صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحق الذي جاء به من عند الله جل وعلا. لكنهم كتموا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، كما قال عبد الله بن سلام: حبر اليهود الأعظم للنبي عليه الصلاة والسلام، أو في حق النبي عليه الصلاة والسلام، حينما سأله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه فقال عبد الله قولته الرائعة: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بنبوة سيدنا رسول الله هو الله جل جلاله. فعلماؤهم وأحبارهم يعلمون صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الكتم؟ الكتم والكتمان عدم الإخبار بما يحتاج إلى بيانه، عدم الإخبار بما يحتاج إلى بيانه. وانظر إلى هذه اللفتة القرآنية اللطيفة، فقد عبر القرآن عن صفة الكتم بالفعل المضارع: إن الذين يكتمون، ليدل على أنهم يكتمون في الماضي وفي الحال وفي الحاضر، في المستقبل يكتمون الحق ويريدون أن يطمسوا هذه الحقيقة الثابتة في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل جلاله، جاء بالحق الذي جاء به أخواه موسى وعيسى بل وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ما جاءوا جميعا إلا بالتوحيد، إلا بتعبيد الخلق للحق. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كلهم جاء بهذه الغاية، بتعبيد الخلق للحق بحق، بتعبيد الخلق للحق بحق. هذه هي الغاية التي اتفق عليها جميع الأنبياء وجميع الرسل. ثم بعد ذلك اتفقوا في الأخلاق، اتفقوا في تزكية النفوس، واختلفت الشرائع بما يناسب كل أمة وبما يتناسب مع كل زمن. ثم جاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب وعلى كل هذه الرسالات، شاملا وجامعا لكل صنوف الحق التي جاءت به. فالكتم والكتمان عدم الإخبار بما يحتاج إلى بيانه. وعبر الحق تبارك وتعالى بصيغة الفعل المضارع يكتمون ليدل على أن هؤلاء القوم في الماضي وفي الحال وفي الحاضر يكتمون البينات والهدى. لأنه لو جاء التعبير بلفظ إن الذين كتموا لتوهم البعض أن هذا الخطاب يخص فئة معينة من القوم قد مضى زمنها وانتهت، لا، بل هؤلاء هذا ديدنهم، يكتمون ما بينه الله تبارك وتعالى في كتبه المنزلة على رسله من البينات والهدى. البينات جمع بينة، وهي الحجة الدامغة والدلالة الواضحة على الحق المنزل من عند الله والذي جاءت به الرسل والأنبياء. فالبينات جمع بينة التي تدل على الحق الواضح الذي جاء به الرسل، والهدى هو ما يهتدى به، هو الدلالة والإرشاد والبيان والتعريف لسائر الخلق، لسائر الخلق ليتبينوا طريق الحق من طريق الضلال، طريق الكفر من طريق الإيمان، طريق الخير من طريق الشر. قال الله تعالى: وهديناه النجدين، أي الطريقين، أي علمناه الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دله وعرفه وبينه وبين له الوظيفة التي من أجلها خلق والغاية التي من أجلها ابتعث. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من البينات الدالة الواضحة على الحق تبارك وتعالى وعلى أن ما جاء به رسل وأنبياء هو الحق والهدى الذي يدل الناس جميعا إلى طريق الهداية، إلى طريق الهداية، إلى طريق الخير، إلى سبيل النجاة، إلى الصراط المستقيم. وقد بينت قبل ذلك أن الهداية أنواع: الهداية العامة، وهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا خامس لهذه الأنواع الأربعة. هداية عامة: خلق الله كل مخلوق وهداه، أي عرفه ودله وأرشده إلى الوظيفة التي من أجلها خلق والغاية التي من أجلها ابتعث، بل وأقر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الكل شهد في هذا الميثاق بوحدانية الله. لكن من رحمة الله جل وعلا أنه لم يشأ سبحانه وله الحكمة البالغة أن يعذب الخلق بمقتضى هذا الميثاق الأول، وإنما أقام عليهم الحجة بعد ذلك برسله وأنبيائه ثم بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء بعد الرسل والأنبياء. فبعث في كل أمة نذيرا ورسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بل قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم أبقى العلماء بعد الأنبياء في كل أمة ليحمل العلماء نفس المنهج وليرفعوا نفس الراية وليبلغوا الخلق ما تركه رسل الله وأنبياؤه. ثم تأتي بعد ذلك هداية التوفيق، وهي كما قال شيخ الإسلام جعل الهدى في القلب، جعل الهدى في القلب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، تلك التي نتضرع إلى الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يرزقنا إياها في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. هذه هداية التوفيق، وهذه لا تمنح إلا لمن سعى إليها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أما من جاهد وسعى حتما سيهديه الحق تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتبقى الهداية الأخيرة في الآخرة، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون الآيات. ثم تأتي هداية أهل الإيمان إلى الجنة، عرفها الله عز وجل لهم من غير أن يستدلوا على أماكنهم، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل، كما في الصحيحين أو كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد، وفيه يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، أي أدل وأعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الله أكبر، هذه هداية أهل الجنة إلى منازلهم وأماكنهم في الجنة دون أن يسألوا عن ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هو ما به الهدى والإرشاد إلى طريق الخير، إلى طريق السعادة، إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة. لأن الله سبحانه ما أنزل الشرائع يا إخواني لأمة دون أمة، لأمة العرب أو لأمة المسلمين دون سائر الخلق، لا، بل حتى في حق نبينا قال الله عز وجل له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله ما أنزل الشرائع لأمة دون أمة، بل أنزل الشرائع للناس ليهتدي الخلق إلى الحق بحق. وهذه الحكمة من بعث الرسل، أن يدل الرسل الخلق على الله جل جل، أنه لا يمكن أبدا مهما كان ذكاؤك ومهما كان عقلك لا يمكن أبدا أن تهتدي إلى الله بأسماء جلاله وصفات كماله وشرائعه المنزلة التي يرضاها قدرا وشرعا إلا من طريق الرسل. أبدا أكرر عليه، لا يمكن مهما كان ذكاؤك ومهما كان نور عقلك لا يمكن أن تهتدي إلى الله بأسماء جلاله وصفات كماله وشرعه الذي يرتضيه قدرا وشرعا إلا من طريق الرسل. الله جل وعلا يقول لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا يستطيع العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستطيع العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة ليست هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هي ملك لله وحده. فالمراد بالآية هنا هداية الدلالة، إنك لا تهدي من أحببت، هذه هي هداية التوفيق، هذه هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المثبتة لنبينا صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة، أما الهداية المنفية عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق. ولو كان يمتلكها أحد لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى نوح ابنه، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي في الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله كالتوراة والإنجيل والقرآن، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك الكاتمون لهذا النور ولهذا الحق، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما هو اللعن؟ اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله مع إذلال وغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله جل وعلا مع إذلال وغضب. تصور أن رجلا يستحق أن يحرم من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ما صنيعه؟ هل تدبرت؟ تصور رجلا يطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، كل شيء يطرد منها هذا الأبعد لجرم كبير عظيم ارتكبه استحق به هذا الجزاء والعقاب الشديد. أولئك، أي أولئك الذين كتموا الحق الذي نزله الله على رسله وأنبيائه في كتبه المنزلة من السماء، أولئك عليهم لعنة الله، أولئك مطرودون من رحمة الله، أولئك تدعو عليهم ملائكة الله، أولئك يدعو عليهم عباد الله من أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان، لأنهم يقرؤون كلام الرحيم الرحمن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا إلهي، أنا عاوز حضرتك تخلي بالك بعد هذا الوعيد المرعب وبعد هذا الوعيد الشديد، يفتح الحق تبارك وتعالى باب التوبة مرة أخرى لهؤلاء، فيقول سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. شايف العظمة؟ شايف التشريف؟ فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إيه ده؟ هل تدبرت جلال القرآن يا أخي وعظمته؟ هل تدبرت كرم الملك ورحمته سبحانه وتعالى؟ أولئك يفتح لهم باب التوبة. نعم نعم، لا يغلق باب التوبة في وجه أحد حتى يغرغر أو حتى تطلع الشمس من مغربها. قبل ذلك فأي بشر على وجه الأرض مهما كان ذنبه ومهما كان كفره لو خلع رداء الكفر على عتبة الإيمان وتاب إلى الله جل وعلا وأقبل إليه موحدا تاب الله عليه وقبل الله منه. ألم تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خرج يوما ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سند الرواية مقال لا يتسع الوقت لتفصيله الآن، ثم بعد ذلك أصبح عمر الذي تعرفونه وتعرفه الدنيا كلها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عليهم وتاب الله عليهم و انتقلوا من الكفر بل ومن عداء الإسلام وعداء رسول الله إلى الإسلام ونصرة الله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلا الذين تابوا. لكن لهؤلاء شروط لتصح توبتهم، فإن كانت التوبة الصحيحة عامة هي الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، بل في الحديث وسنده حسن الندم توبة، الندم ركن التوبة الأعظم كما قال الشيخ ابن القيم، الندم ركن التوبة الأعظم، ثم الإقلاع عن المعاصي، ثم عمل الصالحات. فإن كان الذنب متعلقا بحق آدمي وجب عليك أن ترد هذا الحق لصاحبه، لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، فالحقوق ستؤدى حتما، إن لم تؤدى في الدنيا سيكون في الآخرة. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم، ولكن أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وفي حديث المفلس ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتدرون ما المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يؤدى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك من لسانك، احذر كلامك. فورب الكعبة لو استطعت أن تنجو في الدنيا من القانون الوضعي الأعمى فلن تنجو أمام الرب العلي الأعلى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد ترفعك كلمة إلى رضوان الله وقد تودي بك كلمة إلى قعر الجحيم عياذا برب العالمين. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها. إلا من تاب. هيا، أولئك الذين كتموا ما نزل الله على رسله وأنبيائه في كتبه، إن أرادوا أن يتوبوا إلى الله فعليهم أن يبينوا الحق الذي كتموه وأن يبينوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنوا الإيمان به من غير تحريف. هذا هو الإصلاح. إلى الذين تابوا أصلحوا وبينوا، بينوا ذلك، بينوا صفة رسول الله الثابتة عندهم في التوراة والإنجيل، بينوا حقيقة ما جاء به من عند الله جل وعلا، بينوا أن الإيمان به حق كالإيمان بإخوانه من الرسل والأنبياء. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أقول إن كان هذا هو سبب نزول الآيات الكريمة فنحن قد اتفقنا على أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فالوعيد يطال كل من كتم العلم الشرعي من كتاب الرب العلي ومن سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وابن عبد البر وابو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك والطبراني وغيرهم وغيرهم من حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه كما قال شيخنا ابن القيم. إذن من علمه الله جل وعلا شيئا من كتاب الله فليعلمه للأمة، ومن علمه الله شيئا من حديث رسول الله فليعلمه للأمة. لقد قال نبينا بلغوا عني ولو آية، ولقد علقت على الحديث من قبل فقلت بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فبلغ عن الله ما تحفظ من كتاب الله، وبلغ عن رسول الله ما تحفظ من كلام رسول الله بأمانة وبصدق وبفهم دقيق وبوعي عميق. حذاري أن تنقل بغير فهم، هذا هو مكمن الخطر. فلقد قلت أمة بلا علم أمة غارقة في بحور الضلال وفي الأوهام والشبهات والظلمات، وأمة على علم أمة على نور وعلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة. ولذلك قلت مرارا الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومعرفة مرتبة الدليل وتحقيق مناط الدليل حتى لا نستدل به في غير موضعه. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذا الأمر يحتاج إلى العلماء الربانيين الصادقين، ويزداد الأمر خطرا إذا كان البيان والبلاغ والحديث في زمن الفتن، ونحن ورب الكعبة في زمن الفتن. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت أود أن أستطرد بعض الشيء في فضل العلم وفي خطر الفتوى وفي خطر القول على الله بغير علم، لكن لا يتسع الوقت لذلك. يكفي أن أذكر بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير حق، أعلى شوي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أعلى أخطر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أخطر أنواع المحرمات، أخطر مراتب المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، خطر عظيم وفتنة كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا. عشان كذا النبي قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي على أدنى رجل في الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء أورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهمه. ولذا ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان: باب الفهم في العلم. ما أروعها من ترجمة، بل إن شئت فقل ما أفقهها من ترجمة: باب الفهم في العلم. فتريث أخي الحبيب، لابد من فهم مراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تفرق بين النص القرآني والنبوي وبين فهمك وفهمي، ففهمي وفهمك ليس مقدسا، أما النص القرآني والنبوي مقدس وسيبقى مقدسا إلى قيام الساعة. أما فهم أهل العلم للنصوص القرآنية والنبوية ليست وحيا معصوما وليست مقدسة، بل أنا أفهم بقدر ما فهمني ربي وأنت تفهم بقدر ما فهمك ربك، لكن هذا الفهم ليس معصوما. لذا قال سهيل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. اتهموا رأيكم، عد إلى القرآن والسنة بفهم السلف، هذا هو طريق النجاة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال الحق تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن بين شأن من تاب وبين ما كتبه وأصلح ما أفسده، يقول الحق تبارك وتعالى بعد أن تفضل بتوبته عليهم، يقول عز وجل: أما من عاند واستمر على كفره وعلى كتمانه للحق المنزل في كتب الله جل وعلا، وظل يكتم ويحرف ويغير ويبدل ومات على الكفر، قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بالله وبرسله وماتوا على هذا الكفر حقت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين في نار جهنم لا يخفف عنهم من عذابها ولا هم يمهلون. قال الله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرض